أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العلاقة بين نظام الاعتبار والأحكام العقلية، ومر أنه هناك فوارق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة رغم وجود اشتراك بينهما، إلا أن بينهما أيضا اختلاف. ففي النظرية الثانية هناك تقرير، نعم، أن الأمر الاعتباري مأخوذ من التكوين، ينظم بالتكوين، ينطلق من تكوين وغايته تكوين. فيكون متوسط بين تكوينين، ولكن العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري وكيفية وساطته بين التكوينين، هذه الكيفية أو العلاقة ليست علاقة تكوينية حقيقية، وإنما علاقة اعتبارية أيضا فرضية. بينما في النظرية الثالثة تتبنى نفس هذه الأمور، ولكن تجعل العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري والتكوينيات حوله تجعلها تكوينية أو تفترضها أنها تكوينية. غاية الأمر فقط هذا الأمر الاعتباري، هذا الأمر الاعتباري وجوده اعتباري. إذن بقية الأمور كلها تكوينية، بقية الأمور كلها تكوينية، فقط ماذا؟ فقط الوجود لهذا الأمر الاعتباري اعتباري، أما ماهيته تكوينية، ارتباطه أيضا بما قبله وما بعده من التكوينيات، المبادئ التكوينية، الغايات التكوينية، ما يكون تحت من ملاكات تكوينية، كل ذلك ارتباط تكويني. ففقط الأمر الاعتباري إنما يكون اعتباري يعني بالحاض فرض وجوده، فرض وجوده ليس وجود تكويني، وإنما هو اعتباري. إذن فارق شاسع، يعني أقول فارق كبير بعد بين النظرية الثانية والثالثة. أيضا فارق آخر بين النظرية الثانية والثالثة أن في النظرية الثانية الثالثة عفوا حيث أن هناك علاقة تكوينية بين الأمر الاعتباري والملاكات، علاقة تكوينية وليست علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، علاقة تكوينية. لما تكون علاقة تكوينية يعني فيها صدق وكذب، قد إذا طابق هذا الأمر الاعتباري تلك التكوينية يكون صادق، أو صحيح وسديد، وإذا خالف هذا الأمر الاعتباري الأمور التكوينية يكون ماذا؟ يكون كاذبا أو خاطئا، كاذبا أو خاطئا. بينما في النظرية الثانية لا تتبنى المطابقة ولا مطابقة، أن ليست علاقة تكوينية. طبعا والسبب في ذلك أن أصحاب النظرية الثانية فضلا عن الأولى لا يقرون بالحسن والقبح التكويني، لا يقرون ماذا؟ بالحسن والقبح التكويني، أنه تكويني، عقلي تكويني، فضلا عن الأمور الاعتبارية، فضلا عن الأمور الاعتبارية. الآن البحث في الاعتبار، والاعتبار أضعف درجة من الأمر العقل، الحسن والقبح العقلي، الحكم العقلي، الأمر الاعتباري أضعف من الحكم العقلي. فإذا كان هم أصحاب يعني النظرية الأولى والثانية لا يقرون بتكوينية الحكم العقلي في الحسن والقبح، فما بالك بعد في ماذا؟ في الاعتبار. طبعا لا يقرون بذلك، لا يقرون بأنه تكويني. بينما في النظرية الثالثة حيث تتبنى أن الحكم العقلي في الحسن والقبح تكوين عقلي تكويني، من ثم لا محالة تلتزم بأن هذا الاعتبار له ارتباط تكويني بالواقع. من الشواهد لأن في النظرية الثانية ادعاءهم هكذا أنه هذا الأمر الاعتباري فرض تخيلا من المعتبر ومن أصحاب الاعتبار بين تكوينيات، وإلا هو ليس له في الأصل منشأ وجودي، هو جعل فرضا، أقحم فرضا تخيلا أصحاب النظرية الثانية. أما الثالثة لا، الثالثة يقولون في الأصل ماهية أصلا مأخوذة من التكوين، ارتباطها هي الأمور التكوينية، وإن كان هو وجود أو فرض اعتبار. الآن أشرح شواهد على دي النظرية الثالثة اللي قديما كنا نتبناها، وهي معروفة عند الأعلام، يعني معروف عند الأصوليين غالبا النظرية الثالثة. شواهدها ماذا؟ يعني الحكم الاعتباري صحيح اعتباري، فرض وجود اعتباري ما شابه ذلك، ولكن الاعتبار كفعل فرضي يقدم عليه العقلاء منضبط بالصحة والخطأ، أو منضبط باللغوية وعدم اللغوية، بالعبث وعدم العبث، بالعبث وعدم العبث. فطبيعة حكم العقلاء إذا رأوا طبيعة معينة ذات مصلحة غالبة أو أكثرية يجعلون عليها حكم راجح أو حكم لزومي، وإذا رأوا مفسدة غالبة أو أكثرية يجعلون لها حكم ماذا؟ تحريمي، يجعلون لها حكم تحريمي. فإذن الحكم لا يجعل عندهم عبطا، وإنما يرون نفس الطبيعة التكوينية، هل هي غالب فيها المصلحة يجعل الحكم الراجح أو الحكم الوجوبي، وإذا رأوا المفسدة غالبة فيجعل لها ماذا؟ يجعل لها حكم تحريمي أو حكم مرجوح. فإذا أخطأ هذا الاعتبار، هذه الغلبة أو هذه الأكثرية يعتبرون الحكم خاطئ أو فاسد، خاطئ أو فاسد. إذن هناك مدار، هناك ميزان، هناك مدار، هناك ميزان لصحة الحكم وخطئه، لصوابه وبطلانه، وإن كان اعتباريا. الضابط فيه ماذا؟ الضابط فيه هو الطبيعة الأكثر، الطبيعة الغالبة، الطبيعة الأكثرية. فإذا تبدلت الطبيعة الأكثرية أو الغالبة يتبدل الحكم. لماذا إذن صار اعتباري؟ ما دام هو مرتبط بالواقع وهو تكويني، لماذا يكون اعتباري؟ أصحاب هاي النظرية الثالثة اللي هم مشهور الأصوليين أو الفقهاء أو المتكلمين، بعد المتكلمين أيضا يقرون بعالم الاعتبار. عالم الاعتبار يعتبرونه ظل ودون لماذا؟ للأحكام العقلية التكوينية. الآن كلامنا بعد في الحكم الاعتباري والعقلاء، وليس كلامنا في الحكم العقلي من الحسن والقبح. كلامنا الآن في الحكم الاعتباري. لماذا يصير هذا حكم اعتباري؟ يكون حكم اعتباري لأنه ليس مضطرب في كل فرد 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 من الطبيعة، ليس مضطرب في كل فرد فرد. غالب أفراد الطبيعة أو الأكثري في أفراد الطبيعة واجد للملار، ليس القضية بنحو دائمة أو كلية، إنما بنحو الغلبة وبنحو الأكثرية. وهذا هو الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الاعتبارية، بين القضية الحقيقية والقضية الاعتبارية. القضية الاعتبارية الكلية فيها ليست بمعنى شمول جميع الأفراد للحكم، يعني بشكل واقعي وحقيقي، وإنما القضية الاعتبارية الكلية فيها بمعنى الغلبة، الغالبية أو الأكثرية، الأكثرية بعد دون الغالبية، لا بمعنى دوام السريان الكلي، لا بمعنى الدوام السريان الكلي. فحينئذ على ضوء هذا التصوير والتقدير، إذن ليس في القضايا الاعتبارية ضابطة القضايا الحقيقية، من ثم تصير اعتبارية، سورها حدها اعتباري وليس حقيقي تكويني. صوري، سورها صوري لحظ الغلبة. إذن من جهة الارتباط تكويني لكنه مع ذلك اعتباري بالمصالح، وليكون إيه طبعا هالمعنى، يعني في الجملة هو تكويني بالجملة اعتباري، في الجملة يعني الغلبة الغالبية أو الأكثرية هو نعم تكويني، لكن بالجملة هذا الصور الكامل هو اعتباري. فإذن هناك فرق بين فرق بين القضية الاعتبارية والقضية التكوينية من هذه الجهة في عند النظرية الثالثة، عند أصحاب النظرية الثالثة، أنه الغالبية والغلبة موجودة وهي تكوينية، أما الكلية لا، اعتبارية فرضية. إذا سبب كونها اعتباري، القضية اعتبارية، هذا هو السبب، إن ليس قضية حقيقية يطرد محمولها في كل أفراد الموضوع. وهذا فارق على الاتحاد بين النظرية الثالثة والنظرية الثانية. فإذا ضابطة الاعتبار صدقا وصحة عند النظرية الثالثة هو بلحاظ الغلبة والغالبية والأكثرية، ومن ثم الواقع له دور يعني في التحديد في عالم الاعتبار العقلائي أو عالم الاعتبار الشرعي. حتى في الاعتبار الشرعي على ضوء ذي النظرية الثالثة، سبب الحاجة للشرع إذن ماذا؟ أن العقلاء يدركون مساحات من الأمور التكوينية ولا يدركون كل المساحات، فيأتي الاعتبار الشرعي ويغطي تلك المساحات والأحكام والطبائع التي لا يدركها العقلاء. وإنما الاعتبار الشرعي من الشارع المقدس السماوي هو الذي يغطي تلك المساحات. أيضا تلك قضايا اعتبارية، لماذا؟ لأن المدار فيها على الغالبية، والأكثرية للمدار فيها على الاضطراد الكلي. في على ضوء النظرية الثالثة لا بأس نذكر هذا المطلب أيضا، بل بسبب أن القضية في الجملة تكوينية بالجملة اعتبارية، يعني غير مو ضروري مضطرد المصلحة فيها في كل أفراد الطبيعة، وإنما المصلحة التكوينية مضطرد في غالب الأفراد أو أكثر الأفراد. الآن يجي تفسيره. طبعا لا يخفى قبل أن نواصل بعد شرح للنظرية الثالثة ومن هنا ننتقل للنظرية الرابعة، الكلام في عالم الاعتبار القانوني، يعني علم الأصول، علم القانون، علم الأخلاق، يعني جملة من علم الأخلاق، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عبر عنها علوم اعتبارية، يعني علوم قانونية، وليس الكلام في الاعتبار الفلسفي أو الاعتبار العقلي. الاعتبار الفلسفي أو الاعتبار العقلي هذا عند النظرية الأولى والثانية والثالثة، هذا الاعتبار تكويني، اعتبار تكويني وليس فرضي خيالي. يعني في الاصطلاح في العلوم المتعددة الاعتبار قسمان، قسم اعتبار عقلي فلسفي أو كلامي ما شابه ذلك، هذا تكويني ليس فرضي خيالي. إذن لماذا سمي اعتبار؟ سمي اعتبار لأن العقل ينتزعه من الواقع، العقل ينتزعه يعني يدركه أو يعتبره. هو ليس موجود بنفسه، موجود بمنشأ انتزاعه. مثلا مثل الماهية عند القائلين بأصالة الوجود، الماهية اعتبار عقلي، وكثير من الأمور والمعاني العقلية والأحكام العقلية اعتبارات عقلية. ماذا يعني اعتبارات عقلية؟ يعني لها منشأ انتزاع في الخارج، لها منشأ انتزاع في الخارج، ولكن المنتزع بتعمل من العاقل، المنتزع بتعمل من العاقل، بتحليل من العقل. إذا سمي اعتبار كاعتبار يعتبره العقل، لكن لا يعتبره جزافا أو خيالا أو فرضيا، بل يعتبره بمعنى ينتزعه من منشأ الانتزاع. فإذا الاعتبار العقلي أو الفلسفي الكلامي هذا ليس محط كلام، ليس محط البحث. الآن محط البحث أن هناك نظريات أربع في الاعتبار القانوني، الاعتبار العقلائي مو الاعتبار العقلي، ليس الكلام في الاعتبار العقلي، الكلام في الاعتبار العقلائي أو القانوني أو الاجتماعي. الكلام كله الآن هي النظريات الثلاثة والأربع في الاعتبار القانوني، الاعتبار العقلائي هو محط البحث. الآن هذا الاعتبار العقلائي، نحن في النظرية الثالثة. إذن النظرية الثالثة لا تبعد، لا تقول بأن الاعتبار تكوين محض كامل، ولا تقول أنه جزاف فرض محض كامل، وإنما بين بين يعني الاعتبار، تفسر الاعتبار العقلائي والاعتبار القانوني أنه بين بين، يدور مدار الغلبة والغالبية والأكثرية، مدار صحة الاعتبار، صحة الحكم. وفي هذه النظرية الثالثة تفسر صحة الحكم وصوابه وسداده بغير تفسير عنوان الصدق الحكم. صدق الحكم ذاك في الحكم العقلي التكويني وما شابه ذلك، الذي يضطرد في كل أفراد الطبيعة بحسب حلول الطبيعة. أما في الحكم الاعتباري لا يطلب منه الاضطرار، الملاك لذلك يعبر عنه بمثابة الحكمة وليس بمثابة العلة. هو حكمة ليس بعلة، يعني ماذا؟ لا ليس من الضروري أن يضطرد في كل الأفراد، لكن الإنسان بلحاظ مصلحة النظام أو مصلحة العامة وما شابه ذلك لابد أن يراعي الحكم في كل أفراد الطبيعة. سداد وصواب وحقانية الحكم بلحاظ مساحة الأغلبية والغالبية والأكثرية، لا بلحاظ مساحة الكلية المضطردة في كل أفراد الطبيعة. فإذا في فرق بين صحة الحكم العقلائي وبين صدق الحكم العقلي، في فرق، ولذلك سمي اعتباري. وما دام للعقلاء قدرة على اكتشاف تلك المصالح في الحكم لهم، إذا لم تكن لهم قدرة تصل قدراتهم إلى حد محدود، يأتي دور الشريعة. فإذا هكذا في النظرية الثالثة، بدء الأمور بإدراك العقل، حكم عقلي مثلا في البديهيات أو ما قارب البديهيات، ما أن يبتعد عن البديهيات يتوغل في النظريات يصير اعتبار عقلائي. اعتبار عقلائي وينتهي عند حد ثم يبدأ الاعتبار الشرعي، يعني هكذا المساحات تتعاقب تلو بعضها البعض. هنا فقط تتم مهمة يلتفت إليها. إذن حقانية وصدق التشريعات الكلية التنظيرية في النظرية الثالثة بلحاظ الغالبية والأكثرية، التنظير بمثابة النبوة، يعني في الأحكام الاعتبارية الشرعية، التنظير بمثابة النبوة. أما في مرحلة التطبيق، في الشريعة الظاهرة النبوية بموازين ظاهرية، ما علم منه علم وما لم يعلم منه بموازين ظاهرية ضمنية، بموازين ماذا؟ ظاهرية ضمنية، هذا في مرحلة التطبيق. لكن قد يكون في مرحلة التطبيق لا ليس بموازين ظنية ظاهرية. إذا صار مرحلة التطبيق بموازين العلم اللدني، حينئذ سيكون هذا بعلم الولاية. نظير الفرق بين النبي موسى والخضر. الفارق في تفسير قصة النبي موسى والخضر أن في التنظير ليس في خلاف بين النبي موسى والخضر، بل بالدقة في التنظير الخضر تابع للنبي موسى. لذلك احتج عليه النبي موسى بنفس التشريع الذي بعث به: أقتلت نفسا؟ أخرقت السفينة تغرق أهلها؟ لو شئت لاتخذت علي أجرا. هذه كلها تشريعات نبوية في النبي موسى، عند النبي موسى. لا، هذا التشريع مو ظني، هذا تشريع اعتبار في التنظير على مستوى التنظير. على مستوى التطبيق في الشريعة النبوية التطبيق بموازين ظاهرية أو حسية مثلا محدودة، بينما هو حجة هذا التطبيق. لكن تطبيق الخضر لا، لعلم لدني، يعني نفس التنظير الذي بعث به النبي موسى تطبيق الخضر لعلم لدني. إذا صار تطبيق علم لدني، هني شوية وقفة نتأمل فيها. إذا صار التطبيق للشريعة، التنظير للشريعة بعلم لدني، لن يكون الحكم الاعتباري بالتالي اعتباري، بيصير الحكم الاعتباري لا، عقلي تكويني واقعي. لن يكون حينئذ بلحاظ الغلبة والغالبية والأكثرية، لا، يكون شيء مضطرب. مثلا النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام: أخرقت السفينة تغرق أهلها، هذا حكم تنظير موجود، لكن الخضر راعى إن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة ماذا؟ غصبا، راعى حكم آخر. يعني ما لاحظ الغلبة بس، لاحظ مجموع منظومة الأحكام كيف تطبق بشكل دقيق. فلكي لا تكون الغالبية والغلبة هي المدار، تكون ماذا؟ الاضطراد، الدقيق هو المدار. فرق علم الإمامة مع علم النبوة هو هذا. طبعا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هو إمام الأئمة ونبي الأنبياء، يختلف الحال في سيد الأنبياء، بقية النبيين مقصود. في بقية النبيين الفرق بين النبوة والولاية، النبي إبراهيم كان نبيا ورسولا ولم يكن إماما، يعني لم يكن إماما جانب التطبيق بالعلم اللدني، هذا علم ولاية. قال إن امرأة ملكا يأخذ كل سفينة غصبا، يعني في حكم آخر يحزاحم هذا الحكم للتطبيق، ما يكون غالبي دقي لدني. وإن الجدار كان لغلامين كان أبوهما صالحا كذا فأراد ربك كذا، صحيح اتخاذ الأجر لمن المحتاج، هذا حكم تنظيري تطبيق ظني أو بموازين حسية. أما ذاك فأراد ربك أن يبلغا، هذا علم لدني يتجاوز الحس، يستشرف المستقبل. أو في الغلام أقتلت نفسا بغير نفس، قال أراد ربك أن كان أبواه صالحين فأراد ربك أن يستبدلهم بخير منهم زكاة ورحمة، كذا شنو؟ أي أقرب مهم. ففسر له بالحظ المستقبل، أكو أحكام. وفعلا لأن هذين الأبوين مقدر من الله أن يكون من سلالتهما نبيين من خلال بنت يرزقانها، وهذا لو بقي لسبب لا سمح الله ربما لسبب قطع الطريق على نسل 70 نبيا. هو هذا سهل مزاحمة بين شخص عاقبة سوء، وسيحرم البشرية من 70 نبي. 70 نبي مو سهل، البشرية تحتاج دائما فلترات تطهير النبوة أو كذا أو فلان لموازنة يعني على كل النزاع الخير والشر. فبالتالي ماذا؟ بالتالي الخضر في تطبيقه بتوسط علم لدني. علم لدني لما يكون في البين لا يكون الحكم الاعتباري بالتالي اعتباري، يصير في الجملة وبالجملة تكويني، يصير ماذا؟ في الجملة وبالجملة تكويني. فإذا الخضر ليس لديه شريعة جديدة، ليس لديه دين جديد، دين نفس الدين والشريعة نفس الشريعة، إنما فقط الخضر تطبيق لدني، تطبيقه ماذا؟ لدني، وليس تطبيق بالموازين الظنية الظاهرة، تطبيقه تطبيقه بالعلم اللدني. فإذا الخضر في التنظير في النبوة تابع كما يبين الإمام الرضا عليه السلام، الخضر في النبوة تابع لموسى، وموسى أفضل في الرواية هكذا في ذي الجهة. أما في التطبيق، في التطبيق النبي موسى تابع للخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي بيان الإمام الرضا إن لموسى أفضل من هالجهة، حتى يعني له فضيلة وذاك له فضيلة، كسر انكسار النبي موسى أفضل من الخضر، رغم أن الخضر علم الولاية بس درجة من درجات علم الولاية، لا كل علم درجات الولاية. محصل الكلام في النظرية الثالثة في الاعتبار أن الاعتبار في الجملة تكويني بالجملة اعتباري، إذا كان التطبيق بموازين ظنية، بموازين ظنية وموازين ظاهرية وحسية. أما إذا صار التطبيق بعلم لدني وعلم علم الولاية، لا الإمام يعني يكون حينئذ مضطرد دوما. هذه خلاصة النظرية الثالثة، فرق عن النظرية الثانية. ونستطيع أن نقول غالب الأصوليين والمتكلمين يتبنون في الاعتبار القانوني العقلائي هذه النظرية الثالثة، لكن في شواهد لدينا استجدت عديدة وطورنا من هذه النظرية الثالثة إلى نظرية رابعة نخوض فيها إن شاء الله بشكل مفصل غدا مع شواهد ودلائل عديدة أن الاعتبار العقلائي والقانوني والعلوم الإنسانية والاجتماعية، هذا الاعتبار ليس يختلف عن الاعتبار العقلي الفلسفي، لا يختلف عنه في شيء، هو هو. إذن النظرية الثالثة معلمها ماذا؟ معلمها أن الاعتبار، البينونة بين الاعتبار العقلائي القانوني والاعتبار العقلي الفلسفي الكلامي ليس صحيح، هو شيء واحد، وسنبين كيف شواهد كثيرة. يعني نفس النظرية الثالثة مع تطوير النظرية الرابعة، ما عندنا اعتباران كما ادعي، لا هو اعتبار واحد بشواهد ودلائل عديدة. غدا إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.